التذكير بحق الكبير.
الحمد لله رب العالمين، الحمد لله العلي الكبير، اللطيف الخبير، السميع البصير، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شرع لنا توقير الكبير، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، البشير النذير والسراج المنير، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الإخوة والآباء، في ليلة مباركة بإذن الله نجتمع في بيت من بيوت الله تبارك وتعالى على مائدة كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، على خير ما يجتمع إليه أو عليه العباد، وذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. أيها الإخوة الكرام، حديثي معكم في هذه الليلة المباركة بإذن الله بعنوان التذكير بحق الكبير، وكان أصل هذه المادة في خطبة جمعة ليومنا هذا بعنوان الإعلام بحق الكبير في الإسلام، إلا أني رأيت أن وقت الخطبة ضيق ولا يستوعب الموضوع، والموضوع يحتاج إلى بسط أوسع، لأنه من الأهمية بمكان، لأن حق الكبير ليس عبارة عن كلمات تقال أو درس يسمع أو خطبة رنانة أو كتاب يكتب، بل هو منهاج حياة ينبغي أن يؤسس، بل هو قاعدة اجتماعية ينبغي أن تشيد، بل هو خلق إسلامي متين حث الشارع الكريم على العناية به. ونحن بحاجة ماسة لإعلان هذا الموضوع وطرحه، سيما في زمن الفتور، في زمن الضعف، في زمن قل فيه احترام الكبير، وتسلط الأحداث على ذوي الأسنان، واعتباره عاجزاً لا يوكل إليه مهام، ولا يوضع في الأماكن ذات العمل الحساس، باعتباره شيخاً مخرفاً ليس كذلك الشاب الفتى الحدث ونحو ذلك. وبدايةً أحب أن أقدم اعتذاري عن تقدمي بين يدي من هو أسن مني وأجل مني، إذ كان الأصل سيما والحديث عن حق الكبير ألا أتقدم بين يدي. وقد تواصلت بأخي عبد الله فطلبت منه أن يتقدم الشيخ أحمد، وهو شيخنا والدنا وكبيرنا، بالحديث حتى لا نقع في مخالفة ما ندعو إليه، فقال لي قد أذن لك بالحديث بين يديه وهو يحب أن يتحدث بعد ذلك، فقبلت ذلك. أيها الإخوة الكرام، الحديث والتذكير بحق الكبير على أربعة محاور. المحور الأول يدور حول فضل الكبير، فضل الكبير في الإسلام، من ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما في المسند، وهو عند أبي داود وعند البخاري في الأدب المفرد من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شاب في الإسلام شيبة، شيبة واحدة شعرت شيب، وبداية أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نتف الشيب، قال: من شاب في الإسلام شيبة كتب الله له حسنة ومحى عنه سيئة ورفع له درجة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا فليس منا. الله أكبر، انظروا إلى أي مستوى عني الإسلام بترسيخ هذا الخلق الكريم، حيث اعتبره دليلا على الانتماء الصحيح للإسلام وإلى سنة سيد الأنام صلى الله عليه وسلم. ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا، وجاء في بعض الروايات ويعرف لعالمنا حقه. وهذا حديث صحيح، هو مخرج في السلسلة الصحيحة، وهو في الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين للإمام الوادعي رحمه الله، حيث بوب عليه باب في حقوق الكبير. فهذا من فضائل الكبير في الإسلام، بل إن من فضائل الكبير في الإسلام أن اعتبر احترامه من إجلال الله عز وجل. أخرج البخاري في الأدب المفرد، وهو عند النسائي وأبي داود بسند حسن، عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من إجلال الله احترام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقسط. الشاهد: من إجلال الله احترام ذي الشيبة المسلم، من تعظيم شعائر الله أن تحترم ذا الشيبة المسلم الذي شاب في الإسلام. ومن فضائل الكبير أنه يعد من خيار الناس في المسند، من حديث عبد الله بن بسر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو عند أبي داود وغيره وعند الترمذي، وهذا لفظ المسند: قال: جاء أعرابيان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أحدهما: من خير الناس؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس من طال عمره وحسن عمله. وقال الآخر: إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فباب نتمسك به جامع. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. وهكذا أخرج البزار وغيره. والحديث في السلسلة الصحيحة الإمام الألباني رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم أطولكم أعمارا أحسنكم أخلاقا. وجاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه في سنده كلام، ويغني عنه الحديث الأول إن لم يشهد له ويقويه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: خير الناس أطولهم أعمارا إذا سددوا. المحور الثاني في بيان حقوق الكبير في الإسلام وما له من الحقوق. للكبير في الإسلام حقوق كثيرة، نقف على بعضها إن شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. من حقوق الكبير في الإسلام أن يوسع له في المجلس، ولهذا في حديث عبد الله بن عمرو أن رجلا شيخا أقبل على النبي صلى الله عليه وسلم فأبطأ الناس أن يوسعوا له، أبطأوا أن يوسعوا له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يوقر كبيرنا. هذا سبب ورود هذا الحديث الذي أشرنا إليه قبل، وهو دخول شيخ كبير على النبي صلى الله عليه وسلم، أبطأ الناس أن يوسعوا لذلك الشيخ الكبير، فقال النبي هذا الكلام. من حق الكبير في الإسلام أنه يحترم ويوقر، يحترم ويوقر، وهذا يدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله احترام ذي الشيبة المسلم. فحقه أن يحترم بقول وبفعل، وقد قال بعض الحكماء: ما من شاب أهان شيخا لسنه إلا ابتلي في كبره بمن يهينه. وبالمناسبة فقد ورد هذا حديثا مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه لا يثبت، لكن كما سمعت كلام صحيح: ما من شاب أهان شيخا كبيرا لسنه إلا ابتلي عند كبره بمن يهينه. إذن إكرام الكبير أمر عظيم من أمور الإسلام. وأعظم حق للكبير بعد حق الكبير المتعال الذي هو اسم من أسماء الله عز وجل، من أسماء الكبير، وقد ورد ذلك في القرآن: في 5 آيات في القرآن الكريم. ومن باب المناسبة قرن اسم الله الكبير في القرآن باسم الله العلي، العلي الكبير والكبير المتعال. فأعظم حق للكبير بعد حق الكبير جل وعلا هو حق الوالد، فله حق الأبوة وحق الكبير عليه، وهو أكبر منك ولا شك أيها الابن. ولهذا قال الله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. بالوالدين إحسانا، فهذا حق عظيم من حقوق الكبير. ولهذا حرم الله سبحانه وتعالى على الولد أن يتخاطب مع أبيه بما فيه تضجر وتأفف، ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. هذا خفض الجناح واجب لأبويك كما هو من أخلاق المسلم مع المسلمين. واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، واخفض لهما جناح الذل، هذا ذل محمود وليس ذلا مذموما، بل هو ذل مأمور به، التذلل بين يدي والديك وخفض الجناح لهما وعدم التضجر منهما، بل الدعاء لهما. وهذا من حق الكبير في الإسلام، الدعاء له بطول العمر في حسن عمل. وهذا نقتبسه من قول الله عز وجل: وقل ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا. تدعو لهما في حياتهما بطول العمر مع حسن العمل، وإذا مات تدعو لهما بالمغفرة والرحمة. من حق الكبير في الإسلام هو مساعدته وإعانته، وإن لزم الأمر إلى حمله وإقامته في المجالس وتشييعه إذا خرج واستقباله إذا دخل، فهذا من حقوق الكبير في الإسلام. في مسند الإمام أحمد من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أقبل بأبيه، أبو قحافة أقبل بأبيه، قال في الحديث يحمله، أقبل بأبيه يحمله، وهذا عام الفتح، حتى أتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل أقررت الشيخ في بيتي حتى نأتيه؟ انظر كيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام، يقول أبي بكر: هل أقررت الشيخ في بيته حتى نأتيه؟ أي نحن، يأتي إليه من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي إليه. فلما رأى هذا التعامل أسلم، أسلم، وكانت لحيته كالثغامة بيضاء، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: غيروا هذا واجتنبوا السواد، أو وجنبوه السواد. الحديث، والحديث في السلسلة الصحيحة الإمام الألباني رحمه الله تعالى. في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وذلك عند أن نزلت بنو قريظة على حكمه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم ليأتي. فلما أقبل سعد بن معاذ رضي الله عنه وكان سيد قومه، أقبل على حمار، فقال صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى سيدكم، قوموا إلى سيدكم. فقاموا إليه فأنزلوه من على دابته. استفاد العلماء من هذا شرعية القيام لكبير السن وكبير القدر، قالوا لحكمة في ذلك، ربما يحتاج إلى مساعدة ومعاونة، يحتاج إلى أن تعينه إذا أراد أن ينزل، ويحتاج أن تشيعه إذا ذهب من أجل أن يصعد مركوبة. فهذه من أخلاق ومن حقوق الكبير في الإسلام، فإذا قدم عليك استقبله، وإذا مضى وانصرف شيعه. وهذه من العادات الحميدة ومن الأمور الشرعية، وهذا لا يتعارض مع ما ثبت من حديث معاوية رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. فالحديث واضح في قوله: من أحب وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في المجلد 21 من مجموع الفتاوى كلاما نفيسا في هذه المسألة فيما يتعلق بالقيام للقادم، ما مفاده؟ جواز ذلك لمن لم يعلم منه محبة ذلك، فإذا علمت وآنست منه أنه يحب ذلك فلا تعنه على ذلك، وإلا في الأصل الأمر مباح، القيام للقادم كبير القوم سواء في العلم أو السن أو الفضل أو نحو ذلك. أيضا من حقوق الكبير في الإسلام أن يبدأ بالسلام. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يسلم الصغير على الكبير، إجلالا واحتراما لعظيم حقه في الإسلام. فهذا من حقه أن يبدأ بالسلام عليه. للأسف الشديد يوم صارت تحية الشباب اليوم لكبار السن بالغمز واللمز والطعن والتشويه والاحتقار وغير ذلك، وهذا إن دل على شيء ليدل على سوء التربية الدينية التي ربي عليها، وعلى سوء التربية أيضا الأسرية والاجتماعية. فإن السلف كانوا يقولون: إذا أردت أن تعرف خير الإنسان وحسن أخلاقه فانظر إلى تعامله مع كبار السن. من حقوق الكبير في الإسلام أنه يقدم حتى في التكنية، يقدم في التكنية. جاء من حديث أبي شريح، والحديث في المسند مسند الإمام أحمد وهو عند أبي داود، والحديث في الجامع الصحيح ما ليس في الصحيحين وفي السلسلة الصحيحة الإمام الألباني رحمه الله تعالى، أن أبا شريح واسمه هانئ ابن يزيد قال: قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم مع قومي فجعلوا يقولون أو ينادوني: يا أبا الحكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم وإليه الحكم، فلما تكنيت بذلك؟ قال: إني إذا كنت في قومي وقعت بينهم خصومة حكمت بينهم فرضي كلا الفريقين. قال: ما أحسن هذا، أي هذا أمر حسن أن يكون إنسان ذا كلمة ووجاهة ويكون له كلمة مسموعة بين قومه. قال: هذا شيء حسن، ما أحسن هذا. فكم لك من الولد؟ قال لي: شريح ومسلم وعبد الله. قال: من أكبرهم؟ قال: أكبرهم شريح. قال: أنت أبو شريح. فدعا له ولولده. هذا هو الأصل مع جواز التكنية بالأصغر، لكنه خلاف الأفضل. الأفضل والسنة والجادة أن يتكنى الإنسان بأكبر أبنائه، ولا بأس أن يتكنى بغيره من الأبناء، بل لا بأس أن يتكنى بكنية ليس له على ذلك الاسم ولد بالكلية. وهكذا أيضا من حقوق الكبير أنه يقدم في العطاء، ولهذا في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال النبي صلى الله عليه وسلم: أريت كأني نائم إذ أعطيت سواكا فأعطيت الأصغر منهما فقيل لي: كبر كبر، فدفعته إلى الأكبر، دفعته إلى الأكبر. وهذه مسألة اختلف فيها العلماء أيهما يقدم، من عن اليمين أو عن الشمال، في كلام طويل لهم، والجمع بينهما على أن في الأصل أن يقدم من في الأيمن، ولكن إذا كان هناك اعتبار آخر لكبير القوم وكبير المنزلة والقدر وكان على اليسار فإنه يعطى الأكبر، وإلا الأصل تقديم الأيمن. من حقوق الكبير أن يقدم في الكلام في المجالس، والدليل على ذلك ما في الصحيحين من حديث سهل بن أبي حثمة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن عبد الله بن سهل أدركه، أو كان هو ومحيصة ابن مسعود كانوا في خيبر، فأدركه وهو يتشحط في دمه فدفنه، ثم أقبل على النبي عليه الصلاة والسلام عبد الرحمن ابن سهل أخو عبد الله بن سهل ومحيصة وحويصة ابن مسعود فتكلم، وكان عبد الرحمن بن سهل أصغر القوم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: كبر كبر، فتكلم. هذا لفظ البخاري، ولفظ مسلم: ذهب محيصة ابن مسعود ليتكلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وكان هو أصغر من حويصة أخيه، قال كبر، فتكلم أخوه حويصة ثم تكلم محيصة بعد ذلك. بهذا دليل على تقديم الكبير حتى في الكلام، إلا أن يأذن لك الكبير أن تتكلم بين يديه، وإلا فهذه من الأخلاق التي دعا إليها الإسلام، سواء كان كبيرا في السن أو كان كبيرا في القدر أو كان كبيرا في العلم، كل ذلك يشمله هذه الآداب وهذه الحقوق. ولهذا جاء في الأدب المفرد وهو عند ابن أبي عاصم في السنة وعند النسائي وغيرهم عن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أهان السلطان أهانه الله، ومن أكرم السلطان أكرمه الله. وذلك لما سمع أبو بكرة رجلا يذم الأمير قال: أسكت، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، ثم ساق الحديث. فكبراء القوم أمراؤهم وولاة أمورهم وجهاؤهم وأعيانهم ومن لهم رأي ومشورة وغير ذلك ممن يدخل تحت مسمى الكبير له هذه الحقوق العظيمة من حقوق الإسلام. أيضا من حسن التخاطب معه أن يخاطب بخطاب التوقير والإجلال والاحترام. ففي الصحيحين عن عبد الرحمن بن عوف قال: بينما أنا واقف في الصف يوم بدر إذ أقبل شابان من الأنصار وددت أني بين أضلع منهما، فقال لي أحدهما لما اقترب مني: يا عم أين أبو جهل؟ ما هو شاهدنا؟ يا عم، كيف تخاطب الكبير؟ يا عم، هكذا تربية الصحابة، هكذا رباهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يخاطب عبد الرحمن بن عوف يقول له: يا عم أين أبو جهل؟ قال: ماذا تريد منه؟ قال: سمعت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لا يفارق سوادنا سواده حتى يموت الأعجل منا. فهكذا يخاطب كبير السن بقولك له يا عم. وانظر كيف اختير هذا اللفظ، لأن العم هو أخ الوالد، فكبير السن بمثابة أبيك احتراما وتوقيرا وإجلالا، وأنت اليوم صغير قوم وغدا كبير، وكما تدين تدان، كما تعامل الكبار اليوم ستعامل في الغد. فالله الله إخواني في الله، في معرفة هذه الحقوق العظيمة التي أرسى قواعدها ديننا الإسلامي. المحور الثالث قبل الأخير نأخذه باختصار من محاور التذكير بحق الكبير: التحذير من إساءة الأدب مع الكبير. قد سمعتم بعض الإشارة إلى ذلك مما ورد عن السلف، وجاء بذلك حديث مرفوع إلا أنه لا يثبت: ما من شاب أهان كبيرا لسنه إلا سلط الله عليه من يهينه عند كبره. فجاء الشرع المطهر بالتحذير من إهانة الكبير، وأعظم من ذلك، أعظم ذلك إهانة الوالد بقول أو بفعل. ولهذا عد ذلك من العقوق ومن الأمور العظيمة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لعن الله من لعن والديه. قالوا: كيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. هذا لم يباشره باللعن مباشرة، وإنما ذهب ليسابب الآخرين حتى تسبب بالأذية على أبويه. وقد سبقت الإشارة إلى قول الله عز وجل: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. وتأمل في خطاب إبراهيم الخليل مع أبيه وهو يقول له: يا أبتي يا أبتي يا أبتي، يتخاطب معه بهذا الخطاب الرفيع ولا يسيء إليه، وعلى الرغم من التهديد والوعيد، حيث قال له أبوه: لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. قال: سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. المحور الرابع والأخير: تربية الأجيال والأبناء على توقير الآباء كبار السن. لا بد أن يصبح هذا الأمر كما أسلفنا في بداية اللقاء، أن حق الكبير ليس عبارة عن موضوع يطرق في محاضرة أو خطبة أو رسالة، بل هو منهج حياة ينبغي أن تصل هذه التربية من البيت. أولا بدايتها من البيت، تصل إلى المسجد، ثم ترتقي إلى المنبر، ثم تبث عبر وسائل الإعلام حتى تصير منهج حياة يتحلى بها المزارع والصانع والموظف والرئيس والمرؤوس والراعي والرعية والرجال والنساء. يصبح منهج حياة، تمر في الأسواق فلا ترى إلا من يوقر الكبير، يحمل معه متاعه، يقدم له ما يحتاج من خدمة ومن إعانة ونحو ذلك. والله إنك لتجل الإنسان ويكبر في عينك لما تراه يقوم بخدمة كبير السن. ليس شرطا أن تعرف كبير السن، ليس شرطا أن يكون قريبا لك، ليس شرطا أن يكون أبا لك أو عما أو خالا. إذا رأيت كبير السن فوسع له في المجلس، وإذا رأيت كبير السن فعظمه تعظيما شرعيا ووقره واحترمه، وغير ذلك مما سبقت الإشارة إليه من بيان الحقوق. إذن نجعل هذا منهج حياة في حياتنا نربي عليه الأبناء. كيف سيتربى أبناؤنا؟ يتربى أبناؤنا بالقدوة الحسنة، لن يتربى أبناؤنا بمجرد كلمات تقال أو محاضرات تعقد أو خطب رنانة تلقى، بمثل ما يتربوا على الأسوة الحسنة. المتحدث إذا تحدث عن حق الكبير وهو خاور من تطبيق العمل، كيف سيتعلم من هو أصغر منه؟ كيف سيتعلم ابنه منه؟ نحن بحاجة إلى القدوة الحسنة في حياتنا، نجعل هذا منهاجا في حياتنا نربي أبناءنا عليها. تخيل لو أن ولدا يتتبع تصرفات أبيه، وللعلم فإن الابن يمر بمرحلة من المراحل لا يجد في الدنيا أفضل من أبيه. إن سألته عن أشجع الناس قال أبي، عن أعلم الناس قال أبي، أفهم الناس قال أبي، لا يرى مثل أبيه في الدنيا. فلهذا يحاول يحكيه في مشيته، في كلامه، في تصرفاته. انظر إلى الطفل الصغير، إذا صلى بجانبك يحكي حركاتك، يحكي جلوسك، يحكي قيامك، يحكي تصرفاتك، يحكي ملبسك ومشربك، لأنه يرى فيك القدوة الحسنة. من هنا ومن هذه المرحلة نزرع في أبنائنا القدوة الحسنة في توقير الكبار واحترام الكبار. بهذه الطريقة نستطيع أن نحيي هذا المبدأ، مبدأ توقير الكبير في دين الإسلام. وللعلم فإن الكبير قد جعل الله عز وجل له مميزات كثيرة وحقوق كثيرة، وذلك لما يتمتع به الكبير من حسن في الرأي. قد محض التجارب أيضا، ذكر بالمناسبة الماوردي رحمه الله في أول كتابه أدب الدنيا والدين، ذكر فصلا وهو يتحدث عن العقل، من أسباب نمو العقل قال مجالسة ذوي الأسنان. أسباب نضوج العقل وكماله أن تجالس كبار السن. كبار السن يا أيها الإخوة والآباء هم دواوين الأمة، هم تاريخها، هم من جربوا التجارب ومحضوها. ولهذا جاء عند الحاكم في مستدركه والطبراني في معجمه قال الحاكم صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه، وهو كذلك ووافقه الذهبي، عن ابن عباس قال عليه الصلاة والسلام البركة مع أكابركم، بركة والخير مع الأكابر. لما؟ لأنهم جربوا الحياة، جربوا الحياة ومحضوها، فلهذا استشره. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال الله عز وجل موجها وشاورهم في الأمر. كان شيوخ قريش هم مجلس شورى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وارضاه، شيوخ قريش، وكان يدخل معه ابن عباس، فكان بعض الشباب ربما أخذ بنفسه أن يدخل ابن عباس مع شيوخ قريش. فعندئذ أراد عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يظهر مكانة ابن عباس رضي الله تعالى عنه، فسأله بمسألة وهي عن قول الله عز وجل إذا جاء نصر الله والفتح، فقال هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه الله إياه، قال والله لا أعلم منها إلا ما تعلم يا ابن عباس، وما سأله إلا ليعرف الناس بمكانته وليكون مبررا، ليكون مبررا لأمير المؤمنين عمر في إدخال هذا الحدث وهذا الشام في مجلس الشيوخ وكبار السن. وهذا من الأمور المهمة التي ينبغي أن نلفت إليها الانتباه، أن من كان له ميزة في العلم أو في الرأي أو في الفهم فلا بأس أن يحضر مجالس الشيوخ وأن يتكلم بين أيديهم أو نحو ذلك إذا أذنوا له. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام سأل عن شجرة تشبه المسلم ما هي، فخاض الناس في شجر البوادي، وقال ابن عمر: قلت في نفسي هي النخلة، ولكني نظرت فإذا أنا أصغر القوم، فلم يتكلم. فلما قال النبي عليه الصلاة والسلام يا النخلة، قال ابن عمر لأبيه: قد قلت في نفسي أنها النخلة، قال: وددت أني أنك قلتها وكان لي كذا وكذا. وهكذا أيضا له حق كبير السن، هذا ما نسيناه في باب الحقوق حتى في باب الإمامة في الصلاة. في صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سنا، أكبرهم سنا. هذه من حقوق الكبير في الإسلام. وأخيرا، جرت العادة حتى عند المتقدمين من العقال ومن الآباء أنهم كانوا يجعلون لكبير السن من الآباء وهكذا حتى من أبنائهم، ويسمون الأكبر الأرشد، وربما أوكلوا إليه المهام العظيمة في الأسرة، وربما كانت الوصية له على أبنائه أو كانت له الرعاية. قالوا لمن؟ قالوا للأرشد، للأرشد من أبنائه، وفعلا هو الأرشد، إلا إذا فاقه من هو أصغر منه من حيث العلم ونحو ذلك حتى يصبح له ميزة عليه، أما من حيث السن فهو الأرشد. وقد ذكرت أيضا لإخوة قول الله سبحانه وتعالى فيما يتعلق بقصة إخوة يوسف: حصل منهم ما حصل كما ذكر الله في سورة يوسف، فكان أول من راجع حساباته كبيرهم، كبيرهم. قال كبيرهم: ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف، فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. انظر، قال كبيرهم. فهذا التذكير بحق وشأن الكبير في الإسلام جعلناه على أربعة محاور: المحور الأول التذكير بفضله، المحور الثاني في بيان حقوقه، المحور الثالث في التحذير من إساءة الأدب معه والإساءة إليه، والمحور الرابع في تربية الأبناء والأجيال على احترام الكبير. فإذا غرست هذه العقيدة وهذا المبدأ في أذهان الناشئة والأجيال فهذا والله خير، وهذا خير من خير ما تبنى عليه الأسر والمجتمعات، لأن الله سبحانه وتعالى أعطى كل ذي حق حقه وأنزل الناس منازلهم، كما أشرنا لا يقتصر على كبير السن، بل لو كان كبير قومه ولو كان صغيرا في السن وهو كبير قومه في العلم والمعرفة فإنه أيضا يحترم ويجل ويعظم ويكرم. ولهذا جاء من حديث جرير بن عبد الله وأنس بن مالك ومعاذ وأبي هريرة وابن عباس وابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا جاءكم كريم قوم فأكرموه، إذا جاءكم كريم قوم فأكرموه. وهذا ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام تطبيقا عمليا مع جرير بن عبد الله البجلي ومع غيره رضي الله تعالى عن أصحاب رسولنا صلى الله عليه وسلم وصلى الله على نبينا. لا يدخل في عدم احترام الكبير بيان حاله إذا كان من أهل الأهواء والبدع، لا يدخل في هذا، فهذا لا يدخل باب جرح أهل الأهواء وبيان حالهم بحسب الضوابط الشرعية المرعية في ذلك. هذا كما سمعتم إخواني في الله ما يتعلق بهذا الموضوع، فما كان من صواب فمن الله، وما كان من خطأ أو زلل أو قصور فمني ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان من ذلك. أسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه وفضله وجوده وإحسانه أن يوفقنا وإياكم لتوقير الكبير ورحمة الصغير وإعطاء كل ذي حق حقه، كما أسأل سبحانه وتعالى أن يهديني وإياكم لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا هو. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في الجميع
وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.